إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة الفضلاء، مع مادة فقه السنة، وما وقد بلغ بنا المطاف في دراستنا لفتح البر في الترتيب الفقهي لتمهيد الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى، بلغ بنا المطاف إلى كتاب خصال الفطرة والشعور والسواك، وكنا قد كتبنا يعني بعض المتون الحديثية تحت عنوان باب ما جاء في إكرام الشعر، ووقفنا عند فقهها ياك. وجريا على المعتاد، نسمع إلى قراءة سريعة للمتون الحديثية، وإن كنا سنروم في هذه الحلقة جانب الاختصار في السرد فنكتفي بأخينا إدريس، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. ما جاء في إكرام الشعر. مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه أخبره قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فدخل رجل ثائر الرأس واللحية، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده أن يخرج، كأنه يعني إصلاح شعر رأسه ولحيته، ففعل الرجل ثم رجع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟ الحديث مرسل صحيح السند كما قال ابن حجر في الفتح، ووصله عن جابر رضي الله عنه أحمد وأبو داود والنسائي مختصرا، وصححه الحاكم على شرطهما ووفقه الذهبي. باب منه. مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا قتادة الأنصاري قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لي جمة أفأرجلها؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم وأكرمها. الحديث مرسل وأخرجه النسائي وإسناده ضعيف.
زادكم الله حرصا وحفظك ورعاك وسدد خطاك. قوله في الحديث ثائر الرأس، ثائر الرأس يعني أن شعره مرتفع شعث، أن شعره مرتفع شعث غير مرجل، غير مرجل. إذن معنى ثائر الرأس أن الشعر مرتفع شعيث غير مرجل. أما قوله كأنه شيطان بين قوسين، أما قوله كأنه شيطان فهو محمول على المعروف من كلام العرب، فهو محمول على المعروف من كلام العرب. لأنها كانت تشبه لأنها كانت تشبه ما استقبحت بالشيطان، لأنها كانت تشبه ما استقبحت بالشيطان. وإن كان لا يرى، وإن كان لا يرى، لما أوقع الله في نفوسهم من كراهية طلعته، لما أوقع الله في نفوسهم من كراهية طلعته. ومن هذا المعنى قوله عز وجل، ومن هذا المعنى قوله عز وجل في شجرة الزقوم، ومن هذا المعنى قوله عز وجل في شجرة الزقوم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، طلعها كأنه رؤوس الشياطين. إذن هذا من حيث يعني شرح بعض المفردات الغريبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان جالسا مع أصحابه ودخل هذا الرجل الذي من صفته ما سمعتم، وأنه ثائر الرأس، أي رأسه شعيث يعني مرتفع، لم يتعهده بالعناية وبالترجيل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مما أشار أيضا في هذا الحديث كأنه شيطان، وهذا كما قال الحافظ أبو عمر رحمه الله محمول على المعروف من كلام العرب، يعني بحيث إن العرب فيما إذا استقبحت شيئا تشبهه بالشيطان، كلما استقبحت شيئا واعتبرته يعني شيئا يعني كريه المنظر وشنيعه فتعمد إلى تشبيهه بالشيطان، وإن كانت لم ترى الشيطان، لأنه الشيطان لا يرى كما قال الله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. ولكن لما أوقع الله تعالى في النفوس، لما أوقعه الله تبارك وتعالى في النفوس من كراهية طلعة الشيطان، أصبح يشبه كل يعني شين الهيئة ويعني سيء الحال يشبه به. ومن ذلك قوله تبارك وتعالى عن شجرة الزقوم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. نعم. وفيها الرسطر، وفي هذا الحديث يقول الحافظ أبو عمر رحمه الله بين معترضتين، وفي هذا الحديث يقول أبو عمر رحمه الله إباحة اتخاذ الشعر، إباحة اتخاذ الشعر والوفرات والجمم. وفي هذا الحديث إباحة اتخاذ الشعر والوفرات والجمم. لأنه لم يأمره بحلقه، لأنه لم يأمره بحلقه. إذن يستفاد من هذا الوضع أو هذه الهيئة التي دخل عليها هذا الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم الذي كرهه فقط هو ماذا؟ وعدم عنايته بشعره، وإلا فأصل الشعر فمقر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمره بحلقه. وهذا يدل على إباحة اتخاذ الشعر والوفرات والجمم. وطبعا الوفرة يعني أطول من الجمة، الجمة إلى تقريبا إلى شحمات الأذنين، بينما الوفرة إلى المنكبين. كل هذا كان معروف عند العرب. وفيه الحض على ترجيل شعر الرأس واللحية، وفيه الحض على ترجيل شعر الرأس واللحية وكراهية إهمال ذلك والغفلة عنه، وكراهية إهمال ذلك والغفلة عنه، حتى يتشعث. وفيه الحض على ترجيل شعر الرأس واللحية وكراهية إهمال ذلك والغفلة عنه، حتى يتشعث ويسمج ويسمج. إذن في الحديث أيضا الحض على ترجيل الشعر، إذن من كان له شعر فليكرمه، فليكرمه، من كان له شعر فليكرمه وليعتني به، وكذلك شعر اللحية، ولا ينبغي إهمال ذلك ولا الغفلة عنه إلى درجة أنه إذا ظهر به يظهر به وهو يعني سمج شعيث. إذن وفيه الحض على ترجيل شعر الرأس واللحية وكراهية إهمال ذلك والغفلة عنه، حتى يتشعث ويسمج. وطبعا لأن الحمد لله ديننا دين طهارة والنظافة والنقاء، ويهتم بالمظهر الخارجي، حتى المظهر الخارجي فديننا يهتم به غاية الاهتمام. وإن كانت هناك بعض الضوابط التي ينبغي أن نشير إليها إن شاء الله بعد قليل، وإلا في الأصل أن الإنسان ينبغي له أن يعتني ويهتم بمظهره. إذن وفيه الحض على ترجيل شعر الرأس واللحية وكراهية إهمال ذلك والغفلة عنه، حتى يتشعث ويسمج. وطبعا كما تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم كانت له حلة يعني يستقبل بها الوفود، كانت خاصة، ثياب خاصة يستقبل بها الوفود حتى يظهر بمظهر حسن مؤثر. والحديث والحديث أصل في إباحة التزيين والتنظيف كله، والحديث أصل في إباحة التزيين والتنظيف كله، يعني هذا الحديث أصل في هذه المسألة التي نحن بصدد دراستها. الحديث أصل في إباحة التزيين والتنظيف كله ما لم يتشبه في ذلك بالنساء، ما لم يتشبه في ذلك بالنساء. والحديث أصل في إباحة التزيين والتنظيف كله ما لم يتشبه في ذلك بالنساء، لقوله عليه الصلاة والسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، رواه البخاري. فالتزيين أو فالتزين والتنظف فالتزين والتنظف فالتزين والتنظف فالتزين والتنظف مباح مباح بهذا الحديث وغيره بهذا الحديث وغيره ما لم يكن في ذلك ما لم يكن ذلك عفوا ما لم يكن ذلك ما لم يكن ذلك إسرافا وتنعما وتشبها بالجبارين ما لم يكن في ذلك إسرافا وتنعما وتشبها بالجبارين يعني التزيين وإن كان مباحا ويعني الإسلام يحض عليه ويؤكد على أتباعه بأن يكونوا كذلك يعني حسن يعني حسان المظهر إن كان يركز على هذا الأصل وعلى هذه وعلى هذا الأمر فإن هذا منضبط ومقيد بضوابط الضابط الأول أن لا يكون في ذلك تشبها أن لا يكون في ذلك يعني متشبها بالنساء أن طبعا الغالب على النساء هو هذا أو هذا من شأنهم كما قال الله تبارك وتعالى أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين كنت يقول هذا الشاعر وما الحلي إلا زينة من نقيصة يتمم من إذا الحسن قصر أما إذا كان جمالك موفرا فلم يحتج إلى أن يزور كما قال إذن على أي حال فالضابط الأول ألا الضابط الأول ألا يتشبه في ذلك كله بالنساء ويكون همه هو هذا والضابط الثاني أن لا يكون في ذلك أيضا إسراف ومبالغة وتنعم وتشبه بالجبارين الذين ركنوا إلى الدنيا وأخلدوا إليها وجعلوها غاية همهم وتعلقوا بها ذلك التعلق الذي أنساهم الوظيفة الأساسية التي من أجلها خلقوا لا ينبغي الإنسان كذلك أن يجاري هؤلاء في تعلقه بهذه الدنيا ومظاهرها الجذابة وإلا فسيدخل يعني تحت قوله يعني صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدرهم والدينار تعيس عبد يعني الخميلة والقطيفة وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعيس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش إذن بهذين الضابطين تقريبا عدم التشبه بالنساء وعدم الإسراف في هذا الأمر إلى درجة التشبه يعني بالجبارين ويعني التعلق بالدنيا ذلك التعلق الذي يطغي ويلهي وينسي إذن إذا تقيد الإنسان بهذه الضوابط الحمد لله الأمور تبقى يعني للإنسان أن يتجمل ويتزين ويتنظف ويظهر بالمظهر الحسن النفوس دائما مجبولة على حب من هذه صفته وهذا سمته بخلاف الذي لا يهتم بهذا المظهر يعني يقلل الناس من شأنه بعض الشيء خصوصا إذا لم يكن معه شيء يشد انتباه الناس كالعلم مثلا لذلك يقولون من الأمثلة المشاعة عندهم: ثيابك ترفعك قبل جلوسك وعلمك يرفعك بعد جلوسك. ثيابك ترفعك قبل جلوسك وعلمك يرفعك بعد جلوسك. ونسأل الحمد لله إذا جمع الإنسان بين الأمرين فذلك شيء طيب وجميل. إذن فالتزين والتنظف مباح بهذا الحديث وغيره ما لم يكن ذلك إسرافا وتنعما وتشبها بالجبارين. يدل لذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم وقال احتج مسلم بصالح السمان وقال أي الحاكم احتج مسلم بصالح السمان اللي هو أحد رجال هذا الحديث ووافقه الذهبي البذاذة من الإيمان والبذاذة بين قوسين هي الهيئة الرثة البذاذة الهيئة الرثة. البذاذة من الإيمان يعني طبعا البذاذة هي الهيئة الرثة. وقد جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الترجل إلا غبا رواه أحمد والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح. والترجل يعني الشرح ديال هذه الكلمة الترجل معناه تسريح الشعر وتنظيفه ودهنه غبا أن يفعل يوما ويترك يوما وأن يفعل يوما ويترك يوما يعني مرة هذا معنى غبا. جاء في حديث آخر صحيح: زر غبا تزداد حبا إذا كان الإنسان يعني كتكون الزيارة ديالته لأصدقائه ولا لأحبته على فترات يعني متباعدة نوعا ما يعني كيكون دائما الناس في شوق إليه وكيكون لزيارته واحد الوقع واحد الأثر عظيم في النفوس، بخلاف ما لو أدام الزيارة فإنه ربما في ذلك بعض الإثقال. الإنسان تيولي بذلك يعني إذا خالف هذا الهدي تيولي ثقيل، والمسلم لا ينبغي له أن يكون ثقيلا، دائما الإنسان خصو يكون خفيف الروح. أما الثقال فهو مذموم، الثقال مذموم. لذلك لا حمل في للميتين أهوان من بعض جلاسينا، لا حمل في للميتين أهوان من بعض جلاسينا. كان أبو هريرة رضي الله عنه إذ استثقال أحد قال ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، اللهم اغفر لنا وله وأرحنا منه، اللهم اغفر لنا وله وأرحنا منه. والتقلاء ورد في شأنهم الشيء الكثير، وقد جاء ذكرهم في كتاب الله، التقلاء ورد ذكرهم في كتاب الله في سورة الأحزاب واحد الآية، ممكن شلي استحضرها. قال الله تعالى فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، قالوا نزلت في التقلاء هذه الآيات، فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. هذا الشيء جبنا غير على ذلك زور غيبا تزدد حبا. قال لي ثقيل على أرواحنا ثقال الحجر، نرقبه من شؤمه زحال البشر، ثقيل على أرواحنا ثقل ثقيل على أرواحنا ثقال الحجر، نلقبه من شؤمه زحل البشر، تغيب بشاشات المنى بحضوره وتحضر أحزان النفوس إذا، يعني تغيب بشاشات المنى بحضوره وتهجر أحزان النفوس إذا هجر، يمن على جلاسه بحديثه وأفضل منه أن تجالسك البقر. وسير بخلاد ياكت حتى يختم بواحد البيت، وإن كان البيت ما في بيت سمع، قال لك فيا ربي لا تدخل جنانك مثله فيهرب الصالحون منها إلى صخر. يا لطيف يا لطيف. لا إذن وقد جاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الترجل إلا غبا. الترجل كما قلنا تسريح الشعر وتنظيفه ودهنه، وغبا أن يفعل يوما ويترك يوما. ثم أورد أبو عمر في هذا الصدد بسنده إلى جابر بن عبد الله قال ثم أورد أبو عمر في هذا الصدد اللي هو التزيون والتنظيف، ثم أورد أبو عمر في هذا الصدد بسنده إلى جابر بن عبد الله قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرا في منزلنا، أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرا في منزلنا فرأى رجلا شعثا فقال أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زائرا في منزلنا فرأى رجلا شعثا فقال أما كان هذا يجد ما يسكن به رأسه أما كان هذا يجد ما يسكن به رأسه أما كان هذا يجد ما يسكن به رأسه ورأى رجلا عليه ثياب وسخة ورأى رجلا عليه ثياب وسخة فقال أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه إذن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم زار جابرا في بيته فتصادف أن وجد عنده شخصين رجلين الأول من صفته أنه رآه شعث الرأس والثاني رآه وسخ الثياب فما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن عقب على هذا المشهد وقال للأول أما كان هذا يجد ما يسكن به رأسه وقال للثاني أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وصححه على شرطهما وصححه على شرطهما ووافقه الذهبي ووافقه الذهبي والحديث ضمن أحاديث السلسلة الصحيحة والحديث ضمن أحاديث السلسلة الصحيحة للألباني برقم 93 و400 493. نعم. وبالجملة فالأمر بإكرام الشعر ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلى الله عليه وآله وسلم أكرموا الشعر قال صلى الله عليه وآله وسلم أكرموا الشعر طبعا هذا لمن كان عنده ورغب في الإبقاء عليه أكرموا الشعر قال صلى الله عليه وآله وسلم أكرموا الشعر صححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 666 من حديث عائشة رضي الله عنها، من حديث عائشة رضي الله عنها. 666 من حديث عائشة رضي الله عنها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له شعر فليكرمه، من كان له شعر فليكرمه. من كان له شعر فليكرمه. رواه أبو داود وحسن إسناده ابن حجر في الفتح. رواه أبو داود وحسن إسناده ابن حجر في الفتح. وهو أيضا في السلسلة الصحيحة برقم 500. وهو أيضا في السلسلة الصحيحة برقم 500. وهذان الحديثان كلاهما أورده بسنده أبو عمر رحمه الله. وهذان الحديثان كلاهما أورده بسنده أبو عمر رحمه الله. أما حديث أبي قتادة حديث الباب إنه هو طبعا إن لي جمة فأرجلها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم وأكرمه. أما حديث أبي قتادة حديث الباب فهو حديث منقطع لا يصح، فهو حديث منقطع لا يصح، ثم إن فيه زيادة بين قوسين: فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين. فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين لما قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم وأكرم. لما قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعم وأكرم. وفي هذا معارضة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم السابق: وفي هذا معارضة لقوله صلى الله عليه وسلم السابق بين قوسين: نهى عن الترجل إلا غبة. وبالله التوفيق. وبالله التوفيق. في هذا الصدد نيت
وصل الشعر
عنوان الرقم الحديث من حيث التسلسل العام
وصل الشعر
مالك عن ابن شهاب مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج شكلوا يعني ذلك حج راه فعل ماض ماشي حجين بالإضافة يعني عام حج أي العام الذي حج فيه وهو على المنبر وتناول قصة من شعر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول في يدي حرسي والحراس يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن مثل هذا ويقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن مثل هذا ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. ينهى عن مثل هذا ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. التخريج أخرجه السبعة إلا ابن ماجة
بسم الله الرحمن الرحيم. وصل الشعر. مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن سفيان
ابن أبي سفيان
عام حج وهو على المنبر وتناول قصة
وتناول قصة
من شعر كانت في يد
حرس. ما بعدك الباروكة تلقى هذيك في يد هذاك الحرسي وأخذها وصعد بها المنبر لما كان بصدد يعني خطبة الناس. أخذ تلك يعني بمثابة يعني وسيلة إضاحية ليطلع عليها الناس وقال يا أهل المدينة أين علماؤكم يعني كالمنكر لهذا لوجود هذه الظاهرة. يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. نعم.
يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن مثل هذا ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. التخريج أخرجه السبعة إلا ابن ماجه.
ثم ذاك المستثنى واجب النصب. علاش واجب النصب؟ لأن الكلام قبل إلا تام والمستثنى منهم مذكور.
بسم الله الرحمن الرحيم. وصل الشعر. مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يدي حرسي يا أهل المدينة قال يا أهل المدينة
كانت في يدي حرسي يقول
يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينهى عن مثل هذا ويقول إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. أخرجه السبعة إلا ابن ماجه.
نعم. الفقه. الحديث فيه النهي عن وصل الشعر. الحديث فيه النهي عن وصل الشعر وقد وردت إلى جانبه أحاديث أخرى فيها التصريح بلعن فاعل ذلك. روى الحافظ بسنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت تزوجت امرأة من الأنصار فمرضت وتمرط شعرها
تمرط مرضت وتمرط شعرها، معناها تنسل لها الشعر، يعني أصيبت بمرضين وتنسل هذاك الشعر تبدأ تساقط لها. فأرادوا أن يصلوا فيه وضبطوا هذيك يصلوا باش نقراوها يصلوا فيه، أن يصلوا فيه. فسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فلعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الواصلة والمستوصلة متفق عليه. والواصلة الفاعلة لذلك والمستوصلة الطالبة أن يفعل ذلك بها، والمستوصلة الطالبة أن يفعل ذلك بها. كما أورد عن عبد الرزاق بسنده إلى علقمة قال كما أورد عن عبد الرزاق بسنده إلى علقمة قال قال عبد الله بن مسعود لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. لاحظوا هذه الكلمة ديال للحسن، راه كلمة مهمة جدا في الحديث، وهي كما يقال من باب وضع النقطة على الحرف، لأنه الباعث على ذاك النمص ولا الفلج ولا الوشم، الباعث عليه ماذا هو؟ الحسن التجمل، هذا هو الذي ملعون فاعله. لكن إذا كان هناك من ضرورة صحية طبية مثلا، ومثلا على سبيل المثال نتصور امرأة أو رجلا يعني عنده مثلا حواجب، وهذا الحاجب يعني الشعر اللي فيها طويل وحجب عنه الرؤية، فقصر منهما واش هذا يدخل في اللعن المذكور؟ لعن الله المتنمص، ما تقصدش الحسن، هذا ما داخلش، أو لا مثلا الإنسان تراكب لي سنانه ولا تيشكلوا عنده مثلا واحد العرقلة ويؤذونه في كذا وبعد بينه مثلا هذا أيضا غير داخل في الفلج الملعون فاعله لأنه ليس الباعث هو الحسن. إذن المغيرات خلق الله للحسن يعني هذه مهمة جدا. قال فبلغ ذلك امرأة من بني أمية من بني أسد عفوا فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب يعني هذا الذي يحدث به ابن مسعود حيث قال لعن الله يعني الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات هذا الكلام هذا بلغ هذه المرأة التي هي من بني أسد والتي يقال لها أم يعقوب فقالت يا أبا عبد الرحمن أبو عبد الرحمن كنيا لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقالت يا أبا عبد الرحمن بلغني أنك لعنت كيت وكيت بلغني أنك لعنت كيت وكيت فقال وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو في كتاب الله قالت إني لأقرأ ما بين اللوحين فما أجده يعني أنا كنقرأ كتاب الله من دفاء إلى دفاء كما يقولون أو يعني ما بين اللوحين يعني من الألف إلى من أول القرآن إلى آخره ما وجدته أثر لهذا الذي تقول إني لأقرأ ما بين اللوحين فما أجده قال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه إذا كنت حققتي القرآن من الأول حتى الآخر غادي تجديه أما قرأت قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا على هذه الآية ما مرتي عليهاش شوف هذا الفهم ديال الصحابة رضي الله عنهم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت بلى يعني ما كان منها إلا أن أجابت بالإجابة يعني قالت بلى قال فإنه قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فإنه قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قالت إني لأظن إذا سمحتم عفوا قالت إني لأظن أهلك يفعلون ذلك إني لأظن أهلك يفعلون ذلك قال فاذهبي فانظري، قال فاذهبي فانظري. إذن فهي لما بلغها ما يحدث به عبد الله بن مسعود، يعني جاءت كالمعترضة فقالت له بلغني عنك أنك تقول كيت لعنت كيت وكيت، أنك لعنت كيت وكيت. فقال وما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله، أي هذا اللعن مسطر في كتاب الله. ف يعني أجابته بقولها إنها يعني تقرأ ما بين اللوحين، فلم تجد يعني ذكرا في كتاب الله لهذا الذي أشار إليه ابن مسعود رضي الله عنه. فأرشدها ولفت نظرها إلى هذه الآية فقال لها أما قرأت قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، بمعنى أن جميع ما يأمر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وجميع ما ينهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أمرنا بالعمل به من خلال كتاب الله جل وعلا، أنه من يطيع الرسول فقد أطاع الله. وطبعا كان هذا كافيا في نفس نظرها إلى هذا الموضوع، إلا أنها يعني كأنها أمعنت بعض الشيء وتعنتت فقالت إني لا أظن أهلك يفعلون ذلك. فقال فاذهبي فانظري، يعني إذا تحيدي الشك وتزولي الشك ذهبي فانظري. قالت ففعلت حتى هي يعني فدخلت عفوا فاذهبي فانظري. قال فدخلت فلم ترى شيئا، قال فدخلت فلم ترى شيئا، قالت فدخلت، قال فدخلت فلم ترى شيئا. قال عبد الله، قال عبد الله لو كانت كذلك لم تجامعنا، لو كانت كذلك لم تجامعنا. يكون كانت تدير هذه الوضعيه هذه كنا احنا فرقنا الجوقه مش حال هذا. لو كانت كذلك لم تجامعنا. رواه البخاري ومسلم. وقال ابن سيرين لرجل سأله، وقال ابن سيرين لرجل سأله فقال إن أمي كانت تمشط النساء
يعني ماشطة، إن أمي كانت تمشط النساء أترى أن آكل من مالها وأرثه، أترى أن آكل من مالها وأرثه وأرثه عنها، أترى أن آكل من مالها وأرثه عنها. فقال إن كانت لا تصل فلا بأس، إن كانت لا تصل فلا بأس. إن كانت لا تصل فلا بأس. وهذا يقول الحافظ، وهذا يقول الحافظ بن مطردتين من ورع ابن سيرين رحمه الله، وهذا يقول الحافظ من ورع ابن سيرين رحمه الله. نعم. وفي هذا الحديث دليل، وفي هذا الحديث دليل على أن شعر بني آدم طاهر. وفي هذا الحديث دليل على أن شعر بني آدم طاهر. ألا ترى إلى تناول معاوية وهو في الخطبة قصة الشعر؟ ألا ترى إلى تناول معاوية وهو في الخطبة قصة الشعر؟ وقد كان الشافعي رحمه الله يقول إن شعر بني آدم نجس، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له ما قطع من حي فهو ميت، ثم رجع عن ذلك لهذا الحديث وأشباهه. ثم رجع، يعني الشافعي كان له قول فهذا النقطة هذه في هذه المسألة بناء على الحديث ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت، ثم رجع عن ذلك لهذا الحديث وأشباهه ولإجماعهم على الصوف من الحي أنه طاهر، نعم أرجع السطر. واحتج بهذا الحديث يقول الحافظ من زعم أن عمل أهل المدينة لا حجة فيه. من زعم أن عمل أهل المدينة لا حجة فيه. لأنه كما تعلمون أن من الأصول التي اعتمد الإمام مالك رحمه الله وهي من أصول مذهبه وهي عمل الاعتماد على عمل أهل المدينة، كثيرة هي الأمور التي لا نص فيها يعتمد فيها عمل أهل المدينة، فإذا وجدهم على عمل من الأعمال يعني يعطيه صبغة المشروعية وأنه له أصل، إذا تتبع ذلك العمل قد يكون له أصل لأنه لا يمكن لهم أن يعملوا إلا بما يوافق ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك يعني مستقره صلى الله عليه وآله وسلم ومنزله، وهم أقرب الناس إلى الترقي والأخذ عنه، فلا يفوتهم شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك اعتمد هذا الأصل. الحافظ كيبغي يشير من خلال هذا الحديث إلى أن بعض العلماء ممن انتقدوا هذا الأصل الذي هو عمل أهل المدينة من جملة ما يحتجون به هذا الحديث، حيث إن معاوية بن أبي سفيان تناول قصة
من شعر كانت في يد حرسي، فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم، يعني أين علماؤكم من مثل هذا، بمعنى أنه المدينة قد يدار فيها ما يخالف السنة، فلا ينبغي مثلا أن تعتمد كأصل. يعني الحافظ بيناقش هذا الشبهة مثلا، صح التعبير. وقد احتج بهذا الحديث من زعم أن عمل أهل المدينة لا حجة فيه، وقال ألا ترى أن معاوية رضي الله عنه، وقال ألا ترى أن معاوية رضي الله عنه يقول أين علماؤكم، بين قوسين أين علماؤكم، يريد أين هم من تغيير مثل، أين هم عن تغيير مثل هذا والحفظ له والعمل به ونشره. ألا ترى أن معاوية رضي الله عنه يقول أين علماؤكم، أين علماؤكم، يريد يعني معنى هذا القول، يريد أين هم عن تغيير مثل هذا، عن تغيير مثل هذا والحفظ له والعمل به ونشره، والعمل به ونشره. يريد أن المدينة قد يظهر فيها ويعمل بين ظهراني أهلها، ويعمل بين ظهراني أهلها بما ليس بسنة وإنما هو بدعة. وساق بعض الحجج الأخرى التي احتج بها من قال إن عمل أهل المدينة لا حجة فيه، وساق بعض الحجج الأخرى التي احتج بها من قال إن عمل أهل المدينة لا حجة فيه. هذه المسألة يعني متنازع فيها بين أهل العلم، وقد رد على هذه كثير من العلماء، والذي أذكره في هذا الباب هو ذلك المصنف الكبير لأبي الحسن الشيباني المسمى الحجة على أهل المدينة، واحد الكتاب سميته الحجة على أهل المدينة في 4 ديال المجلدات تقريبا، 4 ديال المجلدات تيرد فيها على واحد العدد من الأمور الكثيرة التي يعمل بها وليس عليها أثارة من علم ولا من دليل من السنة. كتاب قيم الحجة على أهل المدينة للشيباني. إذن وساق بعض الحجج الأخرى التي احتج بها من قال إن عمل أهل المدينة لا حجة فيه، وعقب على ذلك كله قائلا، وعقب على ذلك كله قائلا، بعد ما ساق هذاك الشيء وحنا اختصرناه واكتفينا بعد الإشارة رغبة في الاختصار وحتى لا نثقل على الإخوان، وعقب على ذلك كله قائلا والذي أقول به إن مالكا رحمه الله، إنما يحتج في موطئه إنما يحتج في موطئه وغيره بعمل أهل المدينة
بعمل أهل المدينة يريد بذلك يعني بهذا الأصل هذا الذي يعتمده يعني يريد بذلك عمل العلماء والخيراء والفضلاء لا عمل العامة السوداء
يعني حينما تسمعون عمل أهل المدينة ماشي عمل أهل المدينة كاع أي فرد من أفراد المدينة المجتمع المدني الساكنون والقاطنون بها صدر منه عمل من الأعمال يعتمده الإمام مالك رحمه الله ليس هذا المراد وإنما عمل العلماء والخيراء والفضلاء هذا هو الذي يعتمده الإمام مالك رحمه الله كأصل وتقول لا شك لا بد وأن يكون لهؤلاء الفضلاء في هذا العمل الذي عملوا به أصل إذن بهذا يرد الحافظ أبو عمارة بن عبد البر رحمه الله على من احتج بهذا الحديث على أن عمل أهل المدينة لا حجة فيه بدعوى أنه قد يظهر فيهم المخالفة وتظهر فيهم بعض البدع فإنما يقصد العلماء الفضلاء الأخيار لا عمل عام السوداء وبالله التوفيق نقف عند هذا الحد وإلى لقاء آخر إن شاء الله إلى ذلكم الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.